Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوين. مقتل 6 أشخاص في تجدد المواجهات القبلية بجنوب كردفان، ووالي الولاية يعلن تنظيم مؤتمرات للصلح بين القبائل المتصارعة. مقتل 2 من المواطنين برصاص مسلحين في وسط وغرب دارفور، وإجازة طارئة لموظفي التعليم العالي بسبب اعتصام طلاب الجنينة. رفع حظر التجوال في الأحياء الجنوبية بورسودان، وإطلاق مبادرة للسلام العام في المدينة. ولاد شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق يؤدون القسم، ووالي شمال دارفور يعلن خطة إسعافية لمعالجة معاش الناس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت الاشتباكات القبلية بمحلية جدير بولاية جنوب كردفان حتى أمس الاثنين، ليرتفع عدد قتلى وجرحى الاشتباكات 11 شخص وهرج 6 قرى ونزوح سكانها، وتمدد رقعة الصراع لتشمل محلية بودبيها. ووصف شهود الوضع في المنطقة بالخطيرة، وأن هناك انفلات أمني كامل بالمنطقة وغياب لسلطة الدولة. وقال أحد منسوبي لجان المقاومة بكالوبي لراديو دبنجا إن قوة مسلحة ألمتني سيارات رباعية الدفع شنت هجوم أمس الاثنين على قرية النظيف، وتصدت لها سكان القرية. وأوضح أن محلية جدير أصبحت الآن غير آمنة، وكل سكان قرية أو حي يحمون أنفسهم بأنفسهم بعد رفض قائد الحامية التدخل. وأوضح أن سكان أحياء قرقف والصورة والمجر بكالوجي نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى طلبا للحماية. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة بمدينة كالوجي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قبل ساعة ونص كان في مناوشات في أحد القرى من القرى محلية جدير، كان هو نفس الفصيل المكون الثاني بتاع البشاغل مع الكواهل وجنان والله المكونات المحلية ده، هو مش شمعنا وشنا البقر كده ضربوه وقام ناسه من جره، لكن يعني الآن المحلية ما مستقرة.
من جهة تانية، بلغ عدد قتلى اشتباكات محلية جدير ليوم السبت 6 قتيل و5 جريح إضافة إلى حرق 5 قرى. وقال أحد منسوبي لجان المقاومة بكالوجي لراديو دبنجا إن قوة كبيرة على متن السيارات رباعية الدفع مثبت عليها دوشكات شنت هجمات على قرى أم جمينة وأم قناطير وأم حميد وصافية ومبروكة بمحلية جدير يوم السبت، وأدت الهجمات إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى حرق القرى 5 بالكامل ونزوح جميع مواطنيها إلى مناطق وقرى أخرى مجاورة. وأكد أن مواطني المحلية فقدوا الثقة في القوى العسكرية الموجودة في المنطقة بعد رفضها التدخل لحماية مواطني القرى التي أحرقت بأمر من قائد الحامية. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة بمدينة كالوجي بمحلية جدير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كالذي بلغت الزورة وبدعدة ليقولوا الكلامكس بتاع المفروض وصله في وصله، بدل إنه المشاكل كانت في القرى أو كانت في أراضي زراعية، الآن المشاكل اللي تكون بدأت تبقى على مستوى الجيل. يعني الآن المشكلة الناس زي بيجوا يضربوا الناس حلتهم جوا داخل الأحياء، كل الألامة الماضية فيها الناس هم الناس جايين خشين الأحياء بطريقة رسمية، يعني الناس ما رجعت طريقة غير إنه تصب الناس برا يأخذ اللي في السكة زول ومجرحين فيها كم نفر.
من جهة تانية، تمدد رقعة الصراع من محلية جدير لتشمل مناطق أخرى بمحلية وجبيها، كما خرج الصراع خارج دائرة المجموعتين لتشمل أطراف أخرى. وقال العمدة النية الحسين عمدة مدينة بودبيها لراديو دبنجا إن الصراع توسعت رقعتها بعد تدخل نحو 300 مقاتل على متن سيارات مسلحة قدمت من ولاية غرب كردفان دعما لأحد الأطراف. وأوضح النية لأن القوى قامت بحرق قرية الرحمانية التابعة لمحلية بودبيها بالكامل، وفر سكانها إلى داخل مدينة بودبيها وآخرين إلى قرى مجاورة. وأكد أن القوى المشاركة بعض من أفرادها ينتمون للدفاع الشعبي لتعرفهم على بعض منهم. ووصف العمدة النية الوضع الأمني في المنطقة بالخطيرة، متوقعا أن يحصل هجوم مضاد من جانب الذين نزحوا لاسترداد أراضيهم. وناشد العمدة النية للمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لإيقاف النزاع، كما ناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل لإغاثة الأسر التي نزحت بسبب الاقتتال. وأضاف العمدة النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
حفظ الولاية دي والله ما أسمع من أي حاجة. أنا بناشد منظمات المجتمع الإنساني، المنظمات العالمية كلها تناشد أن تتدخل في توقيف هذا النشر، كما ناشد رئيس الوزراء لأنه دوره شنو هنا في الحتة دي، سبحان دوره شنو هنا في الحتة دي.
من جهة تانية وصف ناشطون الأوضاع الأمنية في المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان بالخطيرة، وقال محمد عبد الله من محلية التضامن لراديو دبنجا أن النهب والقتل في الطرق التي تربط المناطق المختلفة بالمحليات الشرقية من الولاية أصبحت بشكل يومي، وأن ذلك يحدث أمام أعين القوات النظامية دون تحريك ساكن، وأوضح أن المواطن لا يستطيع الذهاب لأي مكان بسبب انعدام الأمن، وأكد أن ما يحدث هو أمر مخطط من جهة معينة. وأضاف محمد عبد الله لراديو دبنجا من مدينة الترتر بمحلية التضامن في هذا الخصوص:
النظام السابق ممثلين في ما يسمى بالدفاع الشعبي الزمان، ناس طبعا مسلحين بجميع أنواع الأسلحة، بأربجيات، بدوشكات، برشاشات وأسلحة صغيرة، وواقفين في الطرقات. الحكومة واقفة بجايهم واقفين بهنا، يجوا العربات ماشيين مثلا من الليري، من كلوجي، من تلودي، ماشيين بالطريق، ناس ماشيين الماشي الشرق، ماشي الشرق الجاي الخرطوم وكده بعرباتهم، يثبتوا الناس في الشارع، يلهبوهم، يشيلوا قروشهم وإذا لقوا ذول هم أساسا شاكين فيه ممكن يقتلوا طوالي.
من جهته أكد والي جنوب كردفان أهمية مساندة القوات المسلحة للولاية من خلال تكثيف وجودها بالمنطقة لاستعادة الاستقرار الأمني، مشيرا إلى الأوضاع الأمنية والصراعات القبلية في المنطقة الشرقية بمحلية جدير وضرورة استعادة السلم الاجتماعي فيها. وقال والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير في تصريحات عقب لقائه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن رئيس مجلس السيادة تعهد بتقديم كل ما يمكن أن يساهم في تأمين حياة وممتلكات مواطني الولاية. وأكد الدكتور حامد البشير أنهم بصدد تنظيم مؤتمر للصلح بين القبائل المتصارعة في محلية جدير، وقال أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء يضم الإدارة الأهلية القومية من كل السودان للترتيب لعقد المؤتمر الجامع بالولاية لترسيخ السلم الاجتماعي والمجتمعي بين المكونات المختلفة في ولاية جنوب كردفان خاصة في المنطقة الشرقية. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
التقينا ظهر هذا اليوم مع السيد الرئيس البرهان رئيس مجلس السيادة، ونورناه على مجمل الأوضاع في ولاية جنوب كردفان من كل نواحيها، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بالتحديد، وأيضا ركزنا في التنوير على الأوضاع في المنطقة الشرقية في محلية قدير والصراعات الدائرة هناك. برضو أديناه فكرة عن الأوضاع فيما يتعلق بمعاش الناس، وفيما يتعلق برضو بالموسم الزراعي وجهد الدولة في أنها تزلل الصعاب مع أمكن.
وفي ذات الموضوع أكد مركز هود لحقوق الإنسان مقتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح يوم السبت في تجدد المواجهات بين قبيلتي الكواهلة ودرعالي حوازمة بمدينة كالوجي التابعة لمحلية قدير بولاية جنوب كردفان. وقال مركز هود في بيان أمس أن الوضع بمدينة كالوجي لا يزال متوترا وأن العديد من المواطنين غادروا المدينة طلبا للسلامة. وأشار المركز إلى استمرار إغلاق الطريق لمحليتي تلودي والليري مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالمحليتين. وقال مركز هود أن مجموعة مسلحة ترتدي زي قوات الدفاع الشعبي والدعم السريع هاجمت مدينة كالوجي من الناحية الشرقية وتصدى لها أفراد من قبيلة الكواهلة، ونتيجة لذلك الهجوم قتل 6 أشخاص من قبيلة الكواهلة وأصيب آخرون. واتهم المركز السلطات الأمنية بعدم القيام بحماية المدنيين على الرغم من إخطار قائد الجيش ومدير الشرطة بكالوجي بالمجموعات المتجهة المسلحة قبل يوم من الأحداث. ودعا المركز الحكومة بالإسراع في حل هذا النزاع القبلي والتدهور الأمني بكالوجي والعمل على سيادة حكم القانون وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما دعا الحكومة لإخضاع اللجنة الأمنية بولاية جنوب كردفان للمساءلة وحل الميليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة والتي بأيدي المواطنين. قتل الشيخ أحمد عبد الله رمضان 32 سنة مساء الأحد رميا برصاص مسلحين في مزرعة ليمون غربي منطقة دانكوج التي تبعد 25 كيلومتر شرقي زالينجي بولاية وسط دارفور. وفتح ذوي القتيل بلاغا لدى شرطة زالينجي. وكانت الولاية شهدت عددا من أعمال العنف والنهب خلال الأيام الماضية تسببت في إصابة مواطنين واختطاف عربة ونهب ممتلكات ومقتنيات مسافرين. وأضاف آدم وكيرو في هذا الخصوص:
هاجموا مسلحين في مزرعة ليمون على المواطن في منطقة دانكوج قرب دانكوج. دانكوج تابع لمحلية وسط دارفور على بعد 25 كيلو. وطبعا قاموا هاجموا في مزرعة بتاعته وأطلقوا فوق الرصاص وعدى رميا بالرصاص على المواطن اسمه أحمد عبد الله رمضان يبلغ من العمر 32 سنة تابع لولاية وسط دارفور. وتم بلاغ في شرطة الموحدة دانكوج. أيضا تم بلاغ في شرطة الموحدة بولاية وسط دارفور زالينجي.
قتل المواطن عبدالعزيز آدم محمود 25 سنة في منطقة تندلتي بالقرب من محلية سربة بولاية غرب دارفور مساء الأحد برصاص مسلحين بعد خروجه من المسجد بعد أداء صلاة العشاء. وقال عمر قاسم لراديو دبانج أنه 3 مسلحين يستقلون مواتر أطلقوا النار على عبدالعزيز الذي يعمل في مجال التجارة مما أدى لوفاته في الحال. وأوضح أن الشرطة تمكنت من القبض على أحد المسلحين بعد ملاحقة المجموعة المسلحة. وطلب ذوي القتيل بملاحقة بقية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة. كما طالبوا بحظر المواتر التي تنتشر في المنطقة وتستخدم في ارتكاب الجرائم. وأضاف عمر قاسم في هذا الخصوص:
أخونا كان قتلهم في منطقة تندلتي. تندلتي دي طبعا هو غرب السربة. خلاص ذول ده صلى ثلاثة إيش صلى في الجامع وماري كده من الجار ثلاثة من مرق من المسجد بس عشين البيت وتوارد ربو قتلوا فاطر. وبعد ذلك ناس بخرة سبا قاموا ناس المنطقة كلهم والشرطة والمهم وصلوا تم القبض عليه واحد والباقي اثنين ما تم القبض عليه. فنحن بس اللي هي تري دايرين أنه بس نحن كخسر أنه الزور القبض ده أنه لازم يقدم في محكمة عادل. وبالتالي برضه بواسطة أنه الناس الباقية الملاك الاثنين الباقية ذات يعني يجيبوا يتموا
وفي الخرطوم بحثت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة أمس تكوين قوى مشتركة قادرة على حسم التفلتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات. وقال اللواء الخير عبدالله إدريس ممثل قوات الدعم السريع أنه الاجتماع كلف وزارة الداخلية بوضع تصور متكامل حول كيفية تكوين هذه القوى المشتركة ودورها المساند للقوات النظامية باعتبار أن منع الجريمة وحسم التفلتات الأمنية وبسط هيبة الدولة والقانون من صميم عمل الشرطة. وأكد أن الاجتماع أمن على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوى المشتركة في المركز والولايات حتى يتم بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون والسلم والأمن المجتمعي. يذكر أن الاجتماع حضره ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة. وجاء الاجتماع عقب القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي بتكوين هذه القوى المشتركة لحسم التفلتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات. دعا مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور جميع الأطراف إلى التعاون والتنسيق من أجل استلام المقر الرئيسي لبعثة اليونميت بمدينة الفاشر. وقال مناوي لدى لقائه بفريق العمل المكلف بتسريع إجراءات خروج بعثة اليونميت قال إن هناك من يحرض المواطنين لنهب وسرقة هذا الموقع المهم مما يوجب التعاون بين الأطراف المعنية بالأمر واتخاذ التدابير المناسبة لتوفيد الفرصة على المحرضين. وطلب مناوي بأن تعطي حكومة إقليم دارفور الأولوية في الاستفادة من مقرات ومعدات وممتلكات البعثة. من جانبه أكد موسى مهدي والي جنوب دارفور استمرار عمليات جمع السلاح بمحليات ولاية جنوب دارفور. وقال مهدي لدى اجتماعه باللجنة العليا لجمع السلاح والعربات ومحاربة الظواهر السالبة الزائر بمدينة نيالا قال إنه عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة من أهم أولوية حكومة الولاية، لافتا أن الأسلحة والدراجات النارية التي تم جمعها مؤخرا فضل العمل المشترك للأجهزة الأمنية. منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجازة طارئة للعاملين بالوزارة لأجل مسمى بعد تدريس طلاب جامعة الجنينة المعتصمين أمام الوزارة أبواب المبنى ومنع الموظفين من الخروج، بينما برر الطلاب إغلاق البوابة احتجاجا على تصريحات وزيرة التعليم العالي بأن الاعتصام غير مبرر ولا معنى له، واتهمت الوزارة الطلاب المعتصمين بالاعتداء بالضرب والسب على الموظفين وسب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي. وقالت سهام الطيب مديرة الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بالوزارة إن الطلاب هتفوا ببعض الشعارات أثناء اقتحام مبنى الوزارة وطالبوا بحضور مدير جامعة الجنينة وهددوا بحرق الوزارة وقاموا بفتح الباب الشمالي للوزارة عنوة ورموا أكياس القمامة على الموظفين. أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج أمس الاثنين أمر طارئ بالرفع الكامل لحظر التجوال بالقطاع الجنوبي أحياء دار النعيم الزاندة وفيليب ومربعي 28 و27 بحي المطار ببورسودان، ووجه القرار الجهات الشرطية والأمنية وضع التحوطات الأمنية لأمن وسلامة المواطنين. من جهته أطلق ناظر عموم قبائل الأمر علي محمود أحمد مبادرة للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية والأهلية القاطنة في الولاية، وناشد ناظر الأمر جميع المكونات المتساكنة بإخراج متفلتيهم وتسليمهم للعدالة لتنعم الولاية بالأمن والسلام، وشدد على أهمية فرض هيبة الدولة وحسم التفلتات الأمنية. وطلب الناظر علي محمود في كلمته أمام وفود الإدارة الأهلية بمقر أمانة حكومة البحر الأحمر المكونات الاجتماعية المتداخلة في أحياء بورسودان بعمل لجان مشتركة من الطرفين لمساعدة الحكومة لحفظ الأمن. وشددت مبادرة السلام العام على أهمية فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحسم التفلتات الأمنية بالولاية. من جانبها أمنت الإدارة الأهلية والاجتماعية بالبحر الأحمر على هذا الدعوة وتعهدت على المشاركة بقوة في المبادرة دعما للسلام. أدى ولاة ولايات النيل الأزرق وشمال دارفور وغرب دارفور أمس الاثنين القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس القضاء المكلف وحاكم إقليم دارفور. وكشف والي شمال دارفور الجنرال نمر عبد الرحمن في تصريحات صحفية عن خطة إسعافية عاجلة لمعالجة معاش الناس، وأوضح أن هناك خطة استراتيجية طويلة المدى لمعالجة مشاكل المياه والصحة والتعليم بشكل جذري بالإضافة إلى تحريك القطاع الزراعي بالولاية. وأشار نمر بالاهتمام بالنسيج الاجتماعي ونبذ الخلافات والتمييز القبلي من أجل مجتمع تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. وأكد نمر اهتمامه بالنازحين من خلال الآليات المتفق عليها في جوبا بالإضافة إلى تحقيق العدالة والمصالحة والإنصاف وتقديم كافة المطلوبين إلى العدالة الدولية من دون أي حصانة. قالت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي إنه أحد منسوبيها يحمل رتبة مقدم في الحركة تعرض لمحاولة اغتيال أثناء ذهابه من الخرطوم بحري لأم درمان برفقة شقيقه. وذكر الناطق الرسمي للحركة محمد حسن حارون في بيان إنه تجاني إبراهيم تعرض لتشفي باسم تطبيق القانون وتحقيق العدالة دون أن يكشف تفاصيل ما جرى، وأدان البيان ما حدث ويعتبره تآمر ضد الحركة وفعل مدعمت من بعض الجهات وتدبير منهم لبس روح التهديد والوعيد، وليس أدل ذلك في استخدام قوة مفرطة في مواجهة المقدم، وهو على حين غرة في وضع النهار، وهو ما تحسبه حركة جيش تحرير السودان غدر وخيانة في حق المراد الغدر به. وطلبت الحركة اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق سلام جوبا ووزيري العدل الداخلي ومدير عام قوات الشرطة والنيابة العامة بضرورة التصدي لما وصفه بالمؤامرات باسم تطبيق القانون. أعلنت تجار مقاومة الجريف شريك رفضها لعودة إدارة مشرحة التميز للتشريع، وقالت اللجان في بيان لها إنه على رأس هذه الإدارة أشخاص ساهموا في تضليل العدالة والتستر على الحقيقة في جريمة اغتيال الشهيد محمد إسماعيل ودعكر. وحذر البيان هيئة الطب العدلي ووزارة الصحة الولائية والاتحادية من اتخاذ هذه الإجراءات. وقال البيان إنه هيئة الاتهام المكونة للشهيد ودعكر ستقدم مذكرة قانونية لإيقاف إدارة مشرعة التميز عن العمل ولجنة التشريح الأولى واتهمها بإصدار تقرير تشريح مزور يعتمد إخفاء الحقائق في سبب وفاة الشهيد محمد إسماعيل وذاكر، ودعا لتحويل الإدارة وكل من ساهم في التضليل المتعمد للتحقيق الإداري والتحقيق معهم في القضية الجنائية المختصة بالشهيد وذاكر. وأكد البيان أن لجان المقاومة لن تسمح لمتهم بالتواطؤ بالمواصلة في تشريح بقية الجسامين حتى تثبت براءته. حذر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل صديق عبدالهادي من مغبة إجازة مشروع قانون الجزيرة 2021، وطلب في تصريح صحفي أمس الحكومة بعدم تجاهل حق المزارعين والعاملين والملاك في الاطلاع على مشروع القانون المقترح والمساهمة فيه، وقال إنني وكرئيس لمجلس الإدارة ألفت انتباه كل الجهات المسؤولة مطالبا إياه عدم الذهاب في هذه السكة الخطيرة الزلقة، وعليها ألا تتجاهل حق المزارعين والعاملين والملاك في الاطلاع على المشروع. وأوضح عبدالهادي أن مجلس الإدارة لم يعقد جلسة لمناقشة هذه المسودة، بل إنه لم يتسلم القانون المقترح حتى هذه اللحظة. وأكد عبدالهادي أن هذا القانون لم يعرض على أهل المصلحة الحقيقيين، وهم المزارعون والعاملون في المشروع وملاك الأرض، وأشار إلى تنظيم ورشتين فقط في مدينة المناقل وود مدني، موضحا أن الورشتين لا تمثلان جموع المزارعين وأهل المصلحة في المشروع. إننا نتحدث عن عدد 130 ألف مزارع. ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي بحسب أسعار بنك السودان أمس الاثنين إلى 437.9 للشراء و441 للبيع بزيادة قدرها جنيه واحد عن الأحد، بينما استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازي في 470 جنيها. وأعلن البنك المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي الخامس اليوم الثلاثاء بمقر بنك السودان المركزي إنفازا لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وقال البنك أن المزاد يقتصر على المصارف فقط تناوة عن عملائها، على أن يقدم العميل طلبا واحدا عبر مصرف واحد، وتقتصر الطلبات التي تقدم على عمليات استيراد السلع بحد أدنى 20 ألف دولار للعميل الواحد. وأشار البنك لأن حجم المزاد الكلي يبلغ 60 مليون دولار أمريكي، وأن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%. تعرضت 4 سوادي بمنطقة مشكلة بمحلية دلقو إلى حريق خلف خسائر وأضرار كبيرة في أشجار النخيل قدر بحوالي 15 ألف نخلة. وأكد الملازم شرطة وائل عزمي أن قوات الدفاع المدني بمحليتي دونغلا ودلقو ساهمت بشكل كبير في احتواء الحريق الذي تعرضت له المنطقة وتقليل حجم الخسائر والأضرار، وجدد مواصلة مجهودات قوات الدفاع المدني في مجابهة حرائق النخيل المتكررة بعدد من محليات الولاية رغم شح الإمكانيات وعدم توفر العدد الكافي من عربات الإطفاء. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجيل حالتي وفاة وخمس حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن عدد الحالات النشطة في الولاية بلغ 41 حالة، 3 منها في مركز العزل بدونغلا، بينما خلى مركز حلفة من الحالات. وفي مدينة الأبيض أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل حالتي اشتباه جديدة بالكورونا في تقريرها اليوم الاثنين. وأوضحت التقرير أن حالات الإصابة الموجبة داخل عنابر العزل بلغ 10 حالات، بينما بلغت حالات التعافي 6 حالة، ليبلغ جملة تراكم حالات الإصابة بالكورونا بالولاية 604 حالة وتراكم الوفيات 91 حالة وفاة. نظم مواطنو الشريط الحدودي بولاية القضارب وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مباني أمانة حكومة الولاية حول كيفية الاستفادة من الأراضي الزراعية، وسلم المشاركون في الوقف مذكرة تناولت 11 مطلبا، منها تأمين المناطق الأقل استقرارا وتخصيص مساحات زراعية للشباب والمزارعين ذوي القدرات المالية المحدودة وتوفير مدخلات الإنتاج ووقف الامتيازات المجحفة واستعادة الأراضي الممنوحة عن طريق المحاباة والتمكين وكل الطرق الفاسدة وتوفير سبل المواصلات النهرية وتكملة العمل في البنية التحتية. كما طالب الموكب بإعادة هيكلة مكتب الحدود ووقف تحركات الدفاع الشعبي ومحاصرة محاولات إدخال السلاح الناري للمنطقة وتسليح المواطنين لأي ذريعة كانت. وطالبوا أيضا بإقالة المدير التنفيذي لمحلية القلابات الشرقية ومدير إدارة تنمية الحدود باعتباره أحد موظفي النظام السابق الذي لم يزل البعض منهم في مواقع مفصلية هامة. من جهته أمن والي الولاية الدكتور سليمان علي على مطالب المزارعين، مشيرا إلى أن لجنة تنمية الشريط الحدودي أحرزت تقدما في ترتيباتها وبرامجها لتطوير المنطقة في مختلف المجالات. ووعد الوالي بتوفير المعينات على زراعة الموسم الحالي في منطقة الفشلة، ووعد بتذليل العقبات الفنية والإدارية، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن منحازين تماما لكل الأماكن والمناطق التي تعرضت للتهميش في هذه الدولة، التهميش التنموي والتهميش في التعليم والتهميش في الصحة وفي غيره. وبالنسبة للشريط الحدودي نحن عندنا برنامج واضح، وعملنا لجنة عليا لتنمية الشريط الحدودي، وهذه اللجنة عقدت عدد من الاجتماعات، وعندنا لجنة طالعة من هذه اللجنة اسمها اللجنة الزراعية، وده كله عشان نسابق الوقت والزمن عشان ما نحصل زراعة هذه الأرض بإذن الله. نحن عايزين منكم الدعم والسند لبرنامج اللجنة العليا لتنمية وتطوير الشريط الحدودي. نحن مع المزارع والمزارع الملتصق بالأرض.
أطلقت حكومة السودان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية مشروعا من شأنه زيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني من خلال التركيز على تحسين دخل المنتجين وسبل العيش. وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والنساء في السودان وتقوية صمود حزام الصمغ العربي، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل المؤسسة الوطنية للغابات بالتعاون الوثيق ومتابعة من وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية. وقال السفير روبرت فان دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان: يتشرف الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية السودانية والمؤسسة الوطنية للغابات وجمعية المزارعين للمساهمة بشكل جماعي في الحد من الفقر والحفاظ على البيئة من خلال تعزيز صناعة الصمغ العربي. شددت لجنة إزالة الخلاطات والغسالات والطواحين الخاصة بالتعدين بالمناطق السكنية والزراعية والرعوية على ضرورة مواصلة حملات إزالة الخلاطات والغسالات بمناطق جنوب بربر، ومنحت اللجنة الفرصة لكل الراغبين من المتضررين من القرار والذين تم توجيه إنذارات لهم بإزالة الخلاطات والغسالات والطواحين للانتقال للمناطق البديلة بسوق دار مالي وفق الإجراءات التي وضعتها السلطات المحلية للمستحقين. واشترطت اللجنة بالتقيد بالاحترازات الصحية البيئية واستخدام مواد صديقة للبيئة مثل البوراكس والكربون المشبع. وحددت اللجنة سقفا زمنيا بسوق دار مالي في مدة لا تتجاوز العامين يقوم المعدلون خلالها بالانتظام في شركات مساهمة عامة، وذلك لوضع حلول جذرية للتعدين العشوائي. الخبر الأخير في النشرة: أطلق الكوميسيون الطبي بولاية الخرطوم خدمة إلكترونية لاستخراج شهادات التطعيم. وقال أحمد محروس المدير الإداري للكوميسيون الطبي بولاية الخرطوم عن قيام إدارته إطلاق خدمة إلكترونية لاستخراج شهادات التطعيم لتفعيل مشاريع الحكومة الذكية تفاديا للازدحام في ظل جائحة كورونا، وأوضح أنه على المستفيد فتح رابط الخدمة وإدخال اسمه ورقمه الوطني ورقم هاتفه ومكان استلام الشهادة. وأوضح أنه بعد الفراق من عملية التسجيل يقوم العاملين بالقومسيون الطبي باستلام الطلبات ومن ثم مراجعة القوائم المعتمدة لاستخراج الشهادات، وفي حال عدم وجود اسم المستفيد في قوائم الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم يقوم العاملين في الكوميسيون باختياره بذلك. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحب بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجا.
نحن الآن عندنا إشكالية وأنا بخط عليه بصورة واضحة. والله حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي الترعة بتاعت الملابس، كويس؟ والبيانة بتاعتها حصروها في اسم في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال واد نور الدايم، حتة اسمها واد نور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاعت الرياض دي، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي، وتكون عبارة عن بحيرة، وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات تكون زي الترع القديمة يعني، ما تروح كبيرة وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة موجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما ضخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم دار أقول لك، أنا كمهندس الكنار ده طلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا، نحن دوروا لما يدخل، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقاها مثلا مسافة بتاعت 400-500 متر دي ما محفورة، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصورة دي، دي ما مكتملة. الشغلة دي والله يا شيخ نزال ولي حاجة من زمن الإنغاز، والكنار ده أنا متأكد يبقي المشروع من الملاحة لغاية الجزيرة أبا بمساحة تقريبا 6000 فدان أو 7000 فدان شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الظلط بتاع الخرطوم في مساحة ما تقل يعني عن 200-300 ألف فدان، دي ماشية شرقا لغاية ما وافى المشروع بتاع غرب سيناء. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها، وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل، تجي نازل تحت البحر، تجي نازل نيل يخفضلوهم مناطق. قدر ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيزقليك والله. والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سيناء. المشروع ده مشروع مخفي جدا جدا ومشروع داعي الرجال والله، يكون عنده إنتاج، إنتاج يكون سلة الغذاء، سلة الغذاء. أنا أحسب على المسألة دي
أستاذ إبراهيم. يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة، أنتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي، أو تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك، أنتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟ نعم
والله ده أنا أقول لك حاجة، نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلق راري كان في حكومة ناس الإنغاز ولغوه، ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة مئة الأبيض، قاموا كونوا الجمعيات دي، الجمعيات ذاتها أخفقت يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة، يعني صحيح ناس خريجين وكذا وهنا لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع. ليه؟ ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا، يعني واحد من تقدر تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر، المستثمر بس جيبوا لنا أنتو، لأنه نحن قدمناكم، نحن المزارعين قدمناكم، نحن أصحاب الأراضي، نحن أصحاب الحواشات، جيبوه عشان نحن نحط له نقاط الحروف. نحن إذا أخفقنا يحاسبنا، وإذا أخفقوا نحن نحاسبه، لأن الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين له. زماننا ما يبقى الواحد يلاقي مزارع يا جماعة لينا عنده لا مؤاخذة بقرة واحدة في بيئة عشان ينظف بيها الزراعة بتاعته عشان كده يعني. أخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في أشد الحوجة يقول لك والله البيانات القديمة ما شغالة. ليه؟ يقول لك والله جاز ماشي. طيب يا اخي جاز ماشي، انت زول مستثمر المفروض توفر اول حاجه مدخلاتك، ده ما بيحصل. الناس ذاتها قاعدين يعني، يعني احنا حتى رؤساء الجمعيات بقول لهم يا جماعه كونوا، اختاروا من كل جمعيه نفر، واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين. راح كلنا يا جماعه، راح كلنا نقابل الحكومه الاتحاديه ونقول لهم يا جماعه احنا ما نكذب عليكم، الحكم ان اذا دارين تحلوا الاشكاليه وانتم لا تحاسبين على اساس انه انتم دارين زراعه فعلا ودارين انتاج، الحكم شوفوا البياره دي وشوفوا الكنار المحفور ده، محفور من زمن الانقاذ حتى كان في بطن الشبر، المويه بتاعت الامطار اللي بتصب البسيطه دي بقت تول الشبر جوا الهناي الكنار. يا جماعه الكلام ده كده ما بيجي، ولا الكنار ده بيحل اشكاليه بتاعت آلاف من البشر يا جماعة.
نعم.
يعني ممكن يفيض، ممكن يصدر، يصدر ممكن وممكن وممكن.
رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟
بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية، أنا بترجاكم كمزارع من منطقة النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض، يا أخي إذا كان أنتوا حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاذب على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر، أنا برجو من السيد حمدوك والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا، يسجلوا زيارة بنفسهم، يسجلوا زيارة وما تكون على علم، ما تكون على علم، يجوا براهم ويزوروا الموقع ويشبوا المشروع بعرباتهم وبعد ذلك يتخذوا قرارهم. وأزيدك علم، إحنا قريتنا في أنفور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة، والله 8 سنة ما قادرين، نحن قدر ما طالبنا ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان نحن نولع، ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان على الأقل يعني تكون فطرة ما تغيرها جنب الغرية دي ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة، ما في زول بيخلفين. دي الحاجة المؤسفة، الحاجة المؤسفة أنه موية يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بقى. والله أطفال البرهات ينطلع عينه ومن فوق للنيل، لأنه ما نجي موية صالحة للشرب. أداك النيل ده عينه فيه يشربوا فيه مليان قش ومليان قواقع، كلها بالحرفية كلها ملاريات، ما قادرين يجيبوا له صهاريج للغرة. يا أخي أنا أكون إنسان صحيح وأكون إنسان متعاطف عشان أنتج وأعطي خير، أن إحنا والله العظيم قلوبنا على البلد دي. 60 سنة، 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس السلزمة بتاعت الحرانية والسلزمة الناس اللي ما عندهم ضمائر دي، كلها نحن نعاني منها والله. أقسم بالله العلي العظيم مسيطرين، ويشوفوك إنسان فعلا بتقول الحقيقة يقلبوا عليك الناس، يقول لك ده بتاع مشاكل. يا أخي دي ما حياة، دي حياة جحيم. يا أخي نحن دارين زي ما بقول حمدوك هو يعني بيعلم بيقول أن إحنا في علاج لإصلاح الاقتصادي، والله هذا السودان لا تقوم له قائمة إطلاقا، ولا يكون اقتصاده ده قوي والله إلا بالزراعة. والله بدون زراعة ما يمشي لقدام خطوة، ما تقول لي بترول، ما تقول لي أي حاجة. يا أخي تلقوا دول عمره 80 سنة وما تكتوريته بالشغل ده، ما تحين في حاله. أنت وفر له يا أخي، وفر له خلاص، وفر له جاز يا أخي. كحكومة خدت يدك على المشروع ده، المشروع ده هنحلم رجل في الوسطى كان بيزرع فيه قطب، كنا بنزرع فيه القمح، القمح بيصدر، كنا بنزرع فيه الذرة، الذرة بتصدر تمشي لغاية هولندا ولغاية هامبورغ في ألمانيا. ليه ليلة هل إحنا ما عندنا حاجة جاهزة الآن؟ ياخد على لها حاجة بسيطة. ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه الضوها ما يجي يسجل زيارة براه؟ ما يجوا يجيبوا على الواقع.
شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة.
الله يكرمك يا أخي، بارك الله فيك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نقدم فيه الأستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور حول الوضع الصحي بالولاية والإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث الوبائيات. فنستمع لحديث الأستاذ أحمد عبد الجبار.
يعني كنا مستمعين بربوع ولاية شرق دارفور، وولاية دارفور بسوء عمق، ونحن مقبلين على موسم الجفاف اللي هو فترة الصيف، وترتفع فيه درجة الحرارة مما يؤدي إلى انتشار كثير من الميكروبات اللي ممكن تسبب حالات مختلفة، ممكن تسبب حميات مختلفة، منها اللي هو سيزن بتاع مرض السيحاوي، وله أعراض يعني مختلفة. السيحاوي منها ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ بصورة عالية جدا، وممكن يحصل تشنجات، وممكن يحصل صداع، وممكن يعمل يعني زغللة في العيون، أو بيكون يعمل حالة فوبيا في الرؤية. ودي احنا بالنسبة لنا انه تكون اشتباه لحالة سيحاوي في أعراض هذه لأي فئة عمرية، وخاصة الأطفال يكون يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي بصورة فورية وسريعة، حتى إنه نستطيع أن نأخذ عينات ونستطيع أن نشخص المرض بصورة مبكرة، لأنه الحالات المتأخرة بتعدي إلى تعقد الحالة وتعدي إلى كومبليكيت، وبالتالي إنه يتم التشخيص. المناطق البعيدة إحنا بشكل دارفور نتعامل مع مستشفى الضعين كمركز مرجعي بالنسبة للأمراض الصوتية. بالنسبة للحالات المتراكمة لولاية جنوب دارفور، أي حالة تم تحويله لولاية جنوب دارفور بكمية مختلفة أو حالات مختلفة، يجب إنه يعني يأخذ عنوان المستشفى اللي حولت عليه الحالة بصورة كاملة، يعطى عنوان المريض بصورة كاملة، ويكون يتم الاحتفاظ على التفاصيل المعملية بحيث يتم متابعة الحالة وتفادي الحالات الأخرى. في موسم الشتاء تفاديا للإصابة بالسيحاوي لا بد من إنه يعني تجنب أماكن الزحام مثل الأسواق والمدارس والمجمعات بتاعت شرب القهوة، والناس يشربوا موية بكمية كبيرة، لأنه السيحاوي ينتشر في حالة الجفاف، في حالة إنه الإنسان يكون عطشان والحلق يكون جاف يدخل البكتيريا، وبالتالي يدخل الدورة الدموية مما يسبب التحاف البكتيري بالنسبة للسيحاوي، وبالتالي لابد من شرب الماء بكمية كبيرة. في الولاية كذلك احنا كان ظهر لنا بعض الأمراض اللي هو في فترة الخريف من الشيكنغونيا والطنك من الكميات النسبة، لكن الحالات دي اختفت، لأنه آخر حالات قبل 3 شهور كل الحالات اللي ظهرت والتشابهات كانت العينات نيجاتيف، الثاني انه ما في كميات حاليا كميات نزيفيه في ولايه شرق دارفور. الكميات النزيفيه برضه يعني صاحبه بياخذ فتره طويله يعني اكثر من 72 ساعه وكذا، بيكون الحالات المتاخره حتى بعد ذلك بيكون في نزيف، سواء كان نزيف بالجلد بالانف ولا باللثه ولا كذا. في برضه في الموسم احنا نتوقع انه ظهور الحالات المائيه المختلفه او الكوليرا، لانه في ولايات السودان الاخرى بقت من الامراض المتوسطه في السودان، وبالتالي انه بابد من انه اي حاله اسحاليه مائيه بتصبح معروف انه الناس تتعامل معها بصوره سريعه جدا ممكن يتم الابلاغ لاقرب مركز صحي. والرقم بتاع الطوارئ بتاعنا احنا منتشره في كل مراكز الصحيه في ولايه شرق دارفور على حوالي 110 مركز صحي، وعندنا حوالي 56 مركز ابلاغ بمحليات الولايه التسعه المختلفه. وبالتالي التعامل مع اي اشاعه مع اي حدث بدون الا الرجوع للسلطات الصحيه لا يمكن احنا نوصل لمعلومه الحقيقيه في الاوقات المتاخره، لانه اي حاله وباء فلازم تنتهي مع انتهاء حاله الوباء. لا تستطيع ان تشخص المرض الا تاخذ عينه وتوجه المعامل وتاخذ الاعراض صاحب الاعراض لا يعرفه الا الشخص المدرب هو القادر المعالج، سواء كان طبيب او مساعد طبي او قائد صحي معروف ممكن الشخص يجي انه المرض بصوره مبدئيه انه والله دي متماشيه مع نوع المرض كذا، بحيث انك انت حتى لو داير تاخذ عينه او داير تمشي للحاله او تمشي المنطقه بتاخذ الادوات المناسبه المشابه للمرض المعني. الكميات دي حتى الجروح بسبب ثم صداع بسبب ثم اي حاجه جسم غريب قشر جسم الانسان بسبب ثم عالي جدا، لكن الكميات لها اعراض اخرى مصاحبه معه بتشخص انه والله دي ممكن يتماشى مع نوع المرض المعني، سواء كان ثم نزيفيه سواء كان في حاله سواء كان حزبه سواء كان شلل سواء كان بكتيريا سواء كان سعال الديزي، بكل التحامات بالنسبه للاطفال بيعتبر انه امراض حاده جدا. واحنا بنتابع مع كل حدث ظهر في محليه ياسين في منطقه لبطي، كنا متابعين مع اول يوم حتى للمستشفيات المشعله، لكن لسوء الحال انه يعني احنا متوفين ما احتفظوا بالمستندات، ما لقينا المستندات النهائيه اللي احنا نقدر نستند عليهم نشوف التشخيص المرجعي بالنسبه للحالات المختلفه. هم فعلا ثلاثه حالات لكن اسباب مختلفه، لكن التشخيص العام بالنسبه لنا خدينا في محور انه يمكن يكون في حاله ما دام انه في تلبس وفي تشنجات وفيها يعني حراره عاليه دي بتتماشى مع في حاله. والان عندنا يعني الحركه دي مش عملت التشخيص المبدئي، ما في حالات اخرى يعني بنراقب كل ساعه وكل ثانيه من الصوت ما في حالات اخرى حصلت، لكن حناخد عينات مختلفه، واخذنا العينه من في حاله رابعه لانه تم الشفاء، ناخذ عينه عشان نتاكد لنا انه ده هو في حاله ولا نوع اخر من الامراض. من الاهل المتوفين والمساعد الطبي الاولى اللي كان تم المقابله هو كان في حمى عاليه وفي تشنجات، دي كانت الحاجات الجمره الموجوده، استفاده الحراره ووجود التشنجات وتيبس في الرقبه ده بيتماشي مع حالات ده يمكن يكون حاله في حاله. ما في نتيجه، النتيجه كانت نتيجه لانه الافضل لانه التشنج تعدي للتيبس يمكن يقول لك روكليسان يمكن يقول كده، وبالتالي يمكن يعدي لجنون قدام في الفم وفي الاسنان كده. لكن النزيف احنا بنقصده هو النزيف التلقائي بتاع النتيجه كان نزول مع الفراش بيت النزيف تحت اللثه، دي ممكن تفوتنا لانه يمكن يكون كميات نزيفيه اخرى مثلا سنجونيا والضنك وكده لانه ظهرت في البدايه قبل كده، لكن دي الافضل دي طبعا نتيجه للتشنج. ظهر لك النزول اللي في الدم في القسم لكن ده ما نزيف، نزيف نزيف كان شنو الجرح نتيجه للتشنج. زياده الفوميا وتزخلله في العيون ده بيتماشي مع انه يمكن يكون في حاوي بالنسبه لنا. حاليا احنا بنرسل حاليا في تدريب تيم يشتغل معاهم شغل بتاع تعزيز صحه او شغل بتاع توعيه، لكن بصوره عامه انه التوعيه بتاعته بتشوف انه كيف نتفادى التجمع وكيف نقدر نشرب المويه كثير وكيف نقدر نبلغ السلطات الصحيه وكيف نقدر نبلغ الحالات دي وقت مبكر جدا في سيستم الاحتواء عشان نقدر نتم التدخل المبكر، وبرضه نشوف الجانب التطعيمي بالنسبه للاطفال اقل من 5 سنوات بنعمل مثل نشوف التطعيم فيها كامله، لانه تدعم في حاله اتعملت في 2013 يمكن يكون عمر 7 سنوات دي بعد 2013 تم ولادته ويمكن يكون معي طعمه. في دخلت التدعيم برضه في السنين اللي فاتت للاطفال اقل من 5 سنوات، برضه يمكن يكون الفئات العمريه دي ما حضرت التدعيم الجماعي الاولى وما خشت في تدعيم الاطفال الاقل من 5 سنوات لانه دخلت في وقت مؤخر شوي. في نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا للمناطق النائيه اللي هو الكوادر المعالجه الخاص اللي مثلا الصيدليات، الناس اللي بيشبهوا في عيادات عشوائيه في الاسواق، يعني احنا بنمنع من باد جدا من انه اي عياده خاصه يحول لحاله مرضيه لمستشفى مثلا في نيالة وكده، لابد من انه يتحول من المحيطه الحكوميه الموجوده في المنطقه المعنيه الموجوده بكادر معترف به، لانه اي زول صيدليه يش بدعي انه والله كادر وكده بيفتح له صيدليه يجي اي حاله طوال يقوم يتحول، يعني زي ما تم تحويل حالتين من منطقه لبده ما يتحولت من المركز الصحي الموجوده في المنطقه لبده، تحولت من كادر هو فاتح له صيدليه في السوق. فمن ناحيه اجرائيه احنا ما بنعرف اهليه الكادر اللي هو بالضبط شنو عشان هم يتحول لنا حاله من دون ياخذ لنا المعلومات الاساسيه الاوليه، يتصل بينا من الاقل يتصل بكادر غير المعالج الموجود في المركز الصحي المعني، لانه في اجراءات معينه بتتبع تفاديا ومحافظه للاخرين يعني خلاص الحاله دي كده لازم تحاول تلاقي الاخر. وبالتالي اي كادر اول حاله من دون اجراءات رسميه بدون قنوات رسميه بتاخذ حسابته هو بنفسه يعني، لانه ده بتشتت افكار الناس وبتضيع لك الحالات وبتضيع المعلومات العلميه اللي انت ممكن تنعتمد عليه لكي حمايه الاخرين. لكن احنا تليفوننا 0123 0123 0133 0155 0133 0155. دي تليفون الطوارئ الوبائيات في الولاية لأي حال لأي بلاغ عشان احنا نقدر نستجيب وقت مبكر، وعندنا أيام استجابة سريعة موجودة في المحليات. لكن حتى الآن في الولاية ما في أمراض يعني خطيرة ظاهرة، الكميات اللي كانت ظاهرة برضو نزلت حتى الآن بين شهرين زيرو، ما في كميات يعني مختلفة.
شكرا لك أستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور، كنت معنا في راديو دبنجة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو من العام 2021. مقتل 6 أشخاص في تجدد المواجهات القبلية بجنوب كردفان، ووالي الولاية يعلن تنظيم مؤتمرات للصلح بين القبائل المتصارعة. مقتل 2 من المواطنين برصاص مسلحين في وسط وقرب دارفور، وإجازة طارئة لموظفي التعليم العالي بسبب اعتصام طلاب الجنينة. رفع حظر التجوال في الأحياء الجنوبية ببورت سودان، وإطلاق مبادرة للسلام العام في المدينة. ولا شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق يؤدون القسم، ووالي شمال دارفور يعلن خطة إسعافية لمعالجة معاش الناس. لجان مقاومة الجريف تعلن رفضها لعودة إدارة مشرحة التميز، وتتهم الإدارة بتضليل العدالة. القمصيون الطبي بولاية الخرطوم يطلق خدمة إلكترونية لاستخراج شهادات التضعيم لتفعيل مشاريع الحكومة الذكية. رئيس مجلس مشروع الجزيرة يحذر من مقبة إجازة مشروع قانون الجزيرة للعام 2021، ويطالب بعدم تجاهل حق المزارعين والعاملين الملاك. حكومة السودان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يطلقون مشروع لزيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي وتحسين دخل المنتجين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.